الساعة تشير إلى السادسة مساء. هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة الأنباء نبدأها بالعناوين. الرئيس الإيراني يستقبل أمير قطر بطهران، ويعتبر التواجد الأجنبي عاملا مزعزعا لأمن المنطقة. تشيع مهيب لجثمان الصحفي أبو عقل في رام الله، وعباس يحمل كيان الاحتلال مسؤولية الجريمة. موسكو تحذر من تحركات بأوكرانيا لاستخدام أسلحة الدمار الشامل، وتوجيه اتهام للقوات الروسية. وبشرى زعميان تحييكم من جديد وتقرأ لحضراتكم تفاصيل الأنباء. اعتبر الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي الحضور الأجنبي في المنطقة عاملا يؤدي إلى عرقلة الأمور وزعزعة الأمن. وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني بطهران، شدد رئيسي على ضرورة إنهاء الحصار على الشعب اليمني وتشكيل حكومة شاملة في أفغانستان. كما أكد على موضوع الاستثمارات المتبادلة بين طهران والدوحة في مجال الطاقة، مشيرا إلى أهمية توسيع العلاقات الثنائية بين البلدين. من جهته قال أمير قطر إن بلاده تعمل جاهدة من أجل الوصول إلى اتفاق في مباحثات فيينا، مبينا أن زيارته هذه ستدفع بعلاقات الجانبين نحو الأمام. وقعت إيران وقطر مجموعة من وثائق التعاون في مجالات عدة تهدف إلى توسيع العلاقات الثنائية بين البلدين. جاء ذلك في مراسم خاصة بحضور الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي وأمير قطر الشيخ تميم بن محمد آل ثاني الذي يزور العاصمة طهران. وقد وصل الشيخ تميم اليوم إلى طهران على رأس وفد سياسي واقتصادي رفيع المستوى، حيث استقبل رسميا من قبل الرئيس الإيراني. صرح قائد القوات البحرية بقوات حرس الثورة الإسلامية أن قواته ترصد تحركات الأعداء عند الحدود المائية للبلاد لحظة بلحظة. وقال العميد علي رضا تنكسيري أن الأمن مستتب في مياهنا الإقليمية، مؤكدا أنه ليس هناك من يخاطر بالاقتراب منها في ظل حضور شباب الثوري والمؤمن. ولفت العميد تنكسيري إلى الجهوزية التامة للقوات البحرية الإيرانية، مشددا بأنه لدى أي حضور أو تحرك للأعداء نحو الحدود المائية فسيتم إرغامهم على التراجع وفي الوقت المناسب. تم تشييع جثمان الإعلامية الفلسطينية شيرين أبو عقلة في مدينة رام الله بحضور جماهيري غفير من المستشفى الاستشاري إلى مقر رئاسة الفلسطينية. وسارت الجنازة بموكب عسكري رسمي برفقة مئات الفلسطينيين وحضور العشرات من الشخصيات السياسية والإعلامية قبل التوجه إلى القدس المحتلة، حيث سيوارى جثمان الشهيدة الثرى. من جهته حمل رئيس السلطة محمود عباس سلطات الاحتلال مسؤولية ارتكاب هذه الجريمة، رافضا أي تحقيق مشترك مع الكيان الغاصب. وشدد عباس على التوجه الفوري إلى المحكمة الجنائية الدولية لملاحقة المتورطين بقتل أبو عقل. أثار الصمت الرسمي الغامض حول صحة الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز لغطا واسعا على مستوى مواقع التواصل الاجتماعي. فبعد دخوله المستشفى وصدور أول بيان الأحد الماضي حول صحته، التزمت السلطات السعودية الصمت حول صحة الملك ذي 86 عاما، فيما تداولت وسائل التواصل الاجتماعي بشكل محموم أنباء بشأن تردي وضعه الصحي، وأنه يجري حاليا الإعداد لنقل سلطاته لولي العهد بن سلمان. في غضون ذلك تحدث معارضون سعوديون عن وجود مساع في واشنطن لعقد صفقة مع المعارضين الأقوياء في الأسرة لتنفيذ انقلاب ضد الأخير كالذي نفذه هو في إطار صفقة مع دونالد ترامب ضد ابن نايف. أطلقت منظمة العفو الدولية حملة لمطالبة الملك السعودي بإنهاء حظر السفر التعسفي ضد الناشطين في السعودية وسط استمرار النظام في انتهاك حقوق النساء. تفاصيل أوفى في التقرير التالي.
دعوات دولية لإنهاء حظر السفر التعسفي ضد الناشطين في السعودية وسط استمرار النظام بانتهاك حقوق النساء. منظمة العفو الدولية أطلقت حملة لمطالبة الملك سلمان بإنهاء هذه القيود التي تعد وجها آخر لنمط القمع لكبت الأصوات المعارضة داخل المملكة وخارجها، متهمة النظام بالاستمرار بفرض حظر السفر على جميع عائلات الناشطين والمعارضين بما في ذلك الأطفال والمرضى الذين هم بحاجة ماسة للعلاج في الخارج. وأكدت المنظمة أن السلطات تقوم بتهديد عائلات المعارضين بالاعتقال في حال تم أي تواصل مع أبائهم أو أبنائهم في الخارج، ولفتت إلى أن الممنوعين من السفر لا يعرفون بالحظر المفروض عليهم إلا في المطار أو في المنافذ البرية، حيث يتم إخبارهم حينها بأنهم ممنوعون من السفر بأمر من أمن الدولة دون إبداء أسباب أو أحكام قضائية. وعلى وقع هذه الدعوات يستمر النظام السعودي باعتقال عدد من الناشطات المطالبات بالحريات والحقوق. منظمة سند الحقوقية اتهمت النظام بالاستمرار بمسلسل الاعتقالات، ورصدت المنظمة الحقوقية اعتقال ما لا يقل عن 52 امرأة جميعهن تعرضن لجملة من الانتهاكات، أبرزها الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والحرمان من توكيل محام والتعذيب وانتزاع الاعترافات بالإكراه. وبمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، حلت السعودية في المرتبة 166 من أصل 180 دولة. وأكدت منظمة مراسلون بلا حدود في تقريرها السنوية أن وسائل الإعلام الحرة في المملكة منعدمة، حيث يخضع الصحفيون إلى مراقبة مشددة حتى لو كانوا في الخارج. وأشار التقرير إلى تزايد عدد الصحفيين الذين يحتجزهم النظام السعودي إلى أكثر من 3 أضعاف منذ العام 2017، وتجدر الإشارة إلى اعتقال السعودية عشرات الصحفيين من أمثال مالك الأحمد وخالد العلكمي وزهير كتبي وزان الشهري وعبد الله المالكي وغيرهم، وما يزال الصحفي تركي الجاسر مختفيا قسرا منذ اعتقاله عام 2018 وسط مخاوف حقيقية أنه توفى فعلا تحت التعذيب داخل السجون.
حذرت روسيا من أن العمل جار في أوكرانيا لاستفزازات باستخدام أسلحة الدمار الشامل، وقال قائد قوات الحماية الإشعاعية والكيميائية والبيولوجية الروسية إيغور كيريلوف: لدينا معلومات بشأن ذلك تستهدف اتهام القوات الروسية باستخدام أسلحة دمار شامل وفق السيناريو السوري. وأوضح: حصلنا على معلومات تكشف تفاصيل تجارب غير إنسانية أجراها البنتاغون على المواطنين الأوكرانيين في مستشفى الأمراض النفسية بمقاطعة خاركوف، إضافة إلى أدلة تؤكد استخدام الإدارة العسكرية الأمريكية لمدينة ماريوبول كمركز إقليمي لجمع واعتماد مسببات الكوليرا. أعربت موسكو عن استعدادها للرد بحزم على محاولة أي دولة للتدخل في العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا. وقال متحدث الكرملين ديمتري بيسكوف إن جميع الأطراف ترغب في تفادي اندلاع مواجهة عسكرية مباشرة بين روسيا وحلف الناتو، لكن الطرف الآخر لم يرغب في التحدث معنا والاستماع إلينا. وكان نائب رئيس مجلس الأمن الروسي ديمتري ميدفيديف حذر من أن استمرار صادرات الأسلحة إلى أوكرانيا يزيد من خطر اندلاع نزاع محتمل بين الناتو وروسيا قد يتحول بدوره إلى حرب نووية، ما سيكون سيناريو كارثيا للجميع. اعتبرت حركة النجباء العراقية تمديد أمريكا لحالة الطوارئ الخاصة بالعراق خطوة لاستمرار نهب ثروات العراق، وأشار بيان للحركة إلى عقدين من العدوان الأمريكي واحتلال الأراضي العراقية بدون تفويض أممي، مؤكدا أن واشنطن تتذرع بتهديد يستهدف أمنها القومي على بعد آلاف الكيلومترات، فيما تجرم فصائل المقاومة التي تدافع عن عقيدتها والأمن القومي لبلدانها. انتهت النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. الرئيس الإيراني يستقبل أمير قطر بطهران ويعتبر التواجد الأجنبي عاملا مزعزعا لأمن المنطقة. تشيع مهيب لجثمان الصحفي أبو عقل في رام الله، وعباس يحمل كيان الاحتلال مسؤولية الجريمة. موسكو تحذر من تحركات بأوكرانيا لاستخدام أسلحة الدمار الشامل وتوجيه اتهام للقوات الروسية. شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
روح الله سيرة ومسيرة.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سلام من الله عليكم ورحمته وبركاته، ويسعدنا أن نلتقيكم من جديد عبر جولة أخرى بين رحاب شخصية الإمام الخميني الراحل رضوان الله تعالى عليه في سيرتها ومسيرتها.
نعم، حيث سنشير في حلقتنا لهذا الأسبوع من برنامجكم روح الله سيرة ومسيرة إلى جوانب من وصية الإمام الخميني الراحل رضوان الله تعالى عليه، تناول فيها موضوع المجامع السياسية وخاصة منظمة منافقي خلق الإرهابية. ندعوكم لمتابعتنا مشكورين.
مستمعين الأطايب، خلال سنوات محاربة نظام الشاه الطاغوتي سعت جماعات مختلفة لإسقاط النظام الملكي الحاكم في إيران عبر الاستعانة بأساليب مختلفة، وكانت منظمة المنافقين من جملة هذه الجماعات، حيث كانت تحاول إسقاط وتغيير النظام السياسي السائد من خلال الكفاح المسلح. وقد تأسست هذه المنظمة عام 1965 من خلال المزج بين أيديولوجيتين متعارضتين هما الإسلام والماركسية. واستطاعت هذه المجموعة طيلة السنوات الأولى من نشاطها أن تقوم بعدد من العمليات الإرهابية ضد النظام الدكتاتوري الحاكم، ولكن الكثير من قادتها تم تعذيبهم وإعدامهم في أوائل السبعينيات على يد قوات الأمن المعروفة بالسافاك. وفي سنة 1975 قام عدد من زعماء هذه المنظمة بتغيير أيديولوجية المنظمة إلى الماركسية بشكل رسمي من خلال القيام بانقلاب داخلها، ثم ارتكبوا بعد ذلك جرائم فظيعة ضد معارضيهم.
أيها الأطائب، بعد هجوم العراق على إيران عام 1980 نقلت هذه المنظمة مقر نشاطها إلى العراق، وواصلت فيه أعمالها الإرهابية ضد الشعب الإيراني، معلنة بذلك تعاونها مع عدو الشعب وإيران. وقد قامت مرارا طيلة سنوات نشاطها بعمليات إرهابية ضد الشعب الإيراني ومسؤوليه، وأثارت الرعب والخوف بين أبناء الشعب، ووضعت بعض من البلدان الغربية في بعض الفترات هذه المنظمة على قائمة الجماعات الإرهابية، وطالبت بتوقف نشاطاتها الإرهابية. لكنها استغلت في فترات أخرى كانت تريد فيها ممارسة الضغوط ضد الجمهورية الإسلامية وتغيير مواقف إيران في المحافل الدولية. استغلت هذه الورقة من أجل الضغط على إيران ومسؤولي جمهورية إيران الإسلامية.
ومن خلال نظرة إلى نشاطات هذه الجماعة الإرهابية يتبين لنا أن المئات من الرجال والنساء الأبرياء وآلاف الأطفال المظلومين راحوا ضحية هذه الجماعة الإرهابية، وهذه الجماعة الإرهابية تحظى اليوم بالدعم من قبل بعض من البلدان الأوروبية والولايات المتحدة، ويتم توظيفها كأداة لتوجيه الضغوط إلى إيران من دون الالتفات إلى انتهاكاتها لحقوق الإنسان.
ای مستضعفین جهان، برخیزید و در مقابل ابرقدرت‌ها بایستید، که اگر ایستادید اینها هیچ کاری نمیتونند بکنند. خدای تبارک و تعالی اگر شما او را نصرت کنید، شما را نصرت میکند.
ایها المظلومون فی العالم، هیا انهضوا بوجه المستكبرین. إن وقفتم بوجه هؤلاء فلن يتمكنوا من تحريك ساكن اتجاهكم. إذا نصرتم الله فإن الله ينصركم لا محالة.
إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أعظامكم.
نحييكم من جديد أعزائنا الكرام، أهلا بكم وأنتم تتابعون برنامج روح الله سيرة ومسيرة من طهران. مستمعين الأطائب، يوصي مؤسس الجمهورية الإسلامية الإمام الخميني الراحل رحمه الله في بعض الفقرات من وصيته كل الجماعات الإرهابية المعارضة لنظام الجمهورية الإسلامية ومنها هذه المنظمة بأن تأخذ الدروس والعبر من تجربة الفشل أمام انتفاضة الشعب الإيراني، وأن يكف عن التفكير في إسقاط النظام، لأن الشعب الإيراني اختار طريقه ولا يمكن إسقاطه بالأساليب الإرهابية وغير الإنسانية، يقول رحمه الله في هذا الصدد.
نصيحتي ووصيتي إلى المجاميع والجماعات الإرهابية والأشخاص الذين يعملون بما يتعارض مع الشعب والجمهورية الإسلامية والإسلام، وإلى قادتهم في الخارج والداخل، أن التجربة الطويلة في كل طريق سرتم فيه وكل مؤامرة قمتم بها وأي بلد ومسؤول استعنتم به توجب عليكم يا من تعتبرون أنفسكم عالمين وعقلاء أن تتعلموا أن من غير الممكن حرف مسار شعب بأكمله عبر القيام بالأعمال الإرهابية والانفجارات وإلقاء القنابل والأراجيف والأكاذيب التي لا أساس لها وغير المدروسة، ولا يمكن أبدا إسقاط أي حكومة ودولة بهذه الأساليب غير الإنسانية وغير المنطقية، وخاصة بالنسبة إلى شعب مثل الشعب الإيراني الذي يضحي اعتبارا من صغاره وحتى نسائه وشيوخه في طريق تحقيق الهدف والحفاظ على الجمهورية الإسلامية والقرآن والدين. أنتم تعلمون، وإن لم تكونوا تعلمون فإنكم ساذجون في تفكيركم، أن الشعب ليس معكم وأن الجيش عدو لكم، وإن افترضتم أنهم كانوا معكم وكانوا أصدقاء لكم فإن حركتكم الساذجة والجرائم التي حدثت بتحريض منكم أبعدتهم عنكم، فلم تستطيعوا فعل شيء سوى خلق الأعداء لأنفسكم.
نعم أحبتنا الأفاضل، ويوصي مؤسس الجمهورية الإسلامية الإمام الخميني رحمه الله بعد ذلك قادة الجماعات الإرهابية بأن يكفوا عن محاربة الشعب الإيراني الذي ضحى بأفضل أبنائه وشبابه في طريق نيل الحرية والخلاص من نير الظلمة في الداخل والخارج، وأن لا يمارسوا كل هذه الأعمال الوحشية الظالمة ضد الشعب من أجل الوصول إلى المناصب الدنيوية. يقول قدست نفسه الزكية في هذا المجال:
أوصيكم وصية خالصة في هذه الأيام الأخيرة من حياتي بألا تنبروا لمحاربة هذا الشعب الذي رزح تحت حكم الطاغوت وعانى منه، والذي حرر نفسه بعد 2500 عام من الظلم الملكي، بعد أن قدم أفضل أبنائه وشبابه للخلاص من ظلم المجرمين مثل النظام البهلوي والناهبين العالميين في الشرق والغرب. ترى كيف يرتضي ضمير الإنسان أن يتعامل مع وطنه وشعبه بهذا الأسلوب ولا يرحم الصغير والكبير لمجرد احتمال بلوغ منصب ما؟
إخوتنا أخواتنا الأعزاء، تقبلوا منا فائق الشكر والتقدير على كرم متابعتكم، وموعدكم معنا في حلقتنا المقبلة بإذن الله تعالى عبر برنامجكم روح الله سيرة ومسيرة، وحتى ذلك الحين في أمان الله وحفظه.
في أمان الله.
أنت لنا أنت لنا يا سيدي حبل متين، رافع على جبل العلا، علم الحسين علم الحسين. نجدد الأيام ونرفع الأعلام ونملأ الأصوات من روح اليقين.
وطني يا ماء الورد ويا لون الريحان، ما زالت منك توشوش في صدر الشطآن. غربني الحب وحب الأرض من الإيمان، أشتاق إليك وفيك أنا في كل مكان. أمتد عليك بأجنحتي في كل أذان، وأصبح وجهك تعويذا بفم القرآن. أمتد عليك بأجنحتي في كل أذان، وأصبح وجهك تعويذا بفم القرآن. وطني 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 أصلي كل صباح، وأشم بخدك جناتي يا رائحة التفاح، وأطير بحبك للعليا وهواك إلي جناح. تتعبني الدنيا يا وطني وعلى حضنك أرتاح، أتغرب عنك ولا أدري أنك بين الأوطان. تخرج لي من قهوة فكري وخيالك في الفنجان، أتغرب عنك ولا أدري أنك بين الأوطان. تخرج لي من قهوة فكري وخيالك في الفنجان. وطاني اسمك في أذني موسيقى بين الأوتار، ونخيلك تقطف من صدري وجع المحار. وأحن إليك وفي رئتي من حبك نار، يا وطنا تغرق في فمه سفن الأشعار. اسمك في أذني موسيقى بين الأوتار، ونخيلك تقطف من صدري وجع المحار. وأحن إليك وفي رئتي من حبك نار، يا وطنا تغرق في فمه سفن الأشعار. اختارك ربي لي وطنا فنعم ما اختار، ما كنت لأختار سواه بين الأمصار. اختارك ربي لي وطنا فنعم ما اختار، ما كنت لأختار سواه بين الأمصار. وطني 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 وطني.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نحن شعب يهدم الظلم بسلم من أساسه، نحن شعب لا نريد الشعب يبقى في انتكاسه.
فتحرك القلب العزير مع الشجاع صدرا يؤن وللحديث شجون.
أدب المقاومة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
تحايانا القلبية الخالصة نبعثها إليكم، ونحن نعاود اللقاء بحضراتكم من خلال جولة أخرى نصطحبكم من خلالها بين نتاجات شعراء المقاومة، راجينا أن تمر عليكم اللحظات والدقائق وقد تزودتم بحصيلة تجمع بين المتعة والفائدة. كونوا معنا ورافقونا.
أعزائي المستمعين، العمل الفني لا يقف عند حدود العقل، كما لا يقف عند حدود العاطفة المجردة. إنه عمل يرتكز على الفكر العاطفي المنسجم مع ذات المجتمعية الإنسانية، والفرد يستقي جميع إمكانياته ومؤهلاته العقلية والنفسية من مجتمعه عبر تاريخه الطويل بالتفاعل الحي مع الحاضر ومع خط هذا التاريخ في المستقبل. وبعد أن يحقق الأديب ذاته المجتمعية الإنسانية، تبرز في ضميره الأحداث والتفاعلات التاريخية العظيمة الشأن، وتبقى ماثلة في نفسه على الدوام، سواء في حالة الوعي أم اللاوعي. وفي كلتا الحالتين يتأثر الأديب بهذه الأحداث التي تعتبر حافزا قويا لجلاء قدرته الإبداعية، وللشاعر الحرية في أن يتطور من قلب الزمن أو أن يخرج عن حدوده إلى المطلق، علما أن انعدام الزمن في القصيدة يصيبها بالجمود ويحيلها إلى مجموعة من الخواطر المتراكمة.
مستمعينا الأفاضل، إن الشعر هو فن رفع القلب نحو التسامي، بل هو وقود الحب وحمى الثورة ورعشات الخوف والإحساس بضروب الجمال ورقة السلام. الشعر هو الحياة وهو الأرض والإنسان. أما أولئك الذين يتركز همهم على أن يرصفوا ألفاظا بينما الكائنات تذوب وتبكي، والذين يريدون أن يصعد الشعب إلى منصاتهم، فنجيبهم بأن النزول إلى الشعب هو في الحقيقة ارتفاع إلى أعمق أعماق النفس الإنسانية، فالقصيدة الشعرية تعني أنها عالم حقيقي، عالم أعمق من العمق بالوجود مع الحياة وبقرب الناس.
وعلى هذه الشاكلة أعزائي الكرام نجد الشاعر محمد الأسعد في وصوله إلى عمق الحياة مع الناس. فشاعرنا شاعر فلسطيني ولد في قرية أم الزينات، وهي قرية فلسطينية هدمها اليهود من بين ما هدموا من المدن والقرى الفلسطينية عام 48 و900 و1000 ليقيموا مكانها مستعمرات يهودية، وهو يمتاز بالأصالة الفنية إلى جانب ولائه المطلق لقضيته فلسطين ولوطنه ومأساته وجرحه الكبير. إنه شاعر ترفعه قضيته وفنه معا.
أحبتنا الكرام، كل هذا نجده في مجموعته الشعرية التي تتكون في الحقيقة من 8 مجموعات، ففي هذه المجموعات تعبير صادق عن مأساة الشاعر ومأساة وطنه وأهله. ومن فلسطين تبدأ الحكاية، حكاية الليلة المظلمة والألم الذي يحاكي الذكريات، ففي وسط العتمة يسرق تاريخ الوطن وتنبض الأرض بالحزن الممتد خلف أسوار الزمن، لتروي للأطفال حكاية أرض اغتصبت من قبل مصاصي الدماء، كما يعبر الشاعر عن ذلك بقوله:
أشجار الخيزران، أشجار الخيزران تنتظر لمسات الريح. أصغي، ألا تسمع أصواتها؟ كم هي حية هذه الحجارة، تحززها الأزاميل وخضرة الأعشاب منذ عصر البرابرة.
أعزائنا الأفاضل، عن اللغة الرمزية الحالمة المصاغة في الأشكال التعبيرية الجديدة في قصائد الشاعر الفلسطيني المعاصر محمد الأسعد، إليكم الحوار التالي الذي أعدته الزميلة سعدية الشيبي.
أمنياتي وتحياتي بالصحة والسلامة لشاعرنا الجليل الشاعر والأديب الدكتور نزار بن المرجة من سوريا، ولكم مستمعينا الأكارم. دكتور، عند مطالعتنا لقصائد الشاعر الفلسطيني محمد الأسعد نلاحظ اللغة الرمزية الحالمة المصاغة في الأشكال التعبيرية الجديدة في القصائد، كيف تستجدون هذه اللغة الرمزية وكيف استطاع توظيفها في خضم المقاومة؟
لا شك أن تجربة الشاعر الفلسطيني محمد الأسعد تمثل يعني حالة خاصة بين أقرانه الشعراء الفلسطينيين، الذي ولد في العام 1944 وتوفي العام الماضي في قرية أم الزينات قرب حيفا، ولجأ أسرته خارج الأرض الفلسطينية واستقرت أسرة في البصرة في جنوب العراق، ثم انتقل إلى الكويت ليعمل في الصحافة، ثم إلى قبرص بعد حرب الخليج، ثم سافر إلى بلغاريا، ثم بعدها العودة إلى الكويت أيضا، حيث عمل في الصحافة حتى وفاته رحمه الله في العام الماضي. تجربة المكان والزمان أعتقد وتجربة تعدد البيئات أثرت على تجربة هذا الشاعر الكبير من حيث الشكل ومن حيث المضمون الذي ربما يخاطع فيه مع شعراء آخرين. جزئه الأدبي عدة كتب نقدية، هو شاعر يعمل في النقد تصنعته شعرية عالية بالتأكيد، لأنه يطبق معايير النقد على شعره أولا، يعني هو له مقالة في اللغة الشعرية وله مقالة في الفن التشكيلي الفلسطيني، طبعا هذا الأمر يحرك الذاكرة الجمالية للشاعر، وله بحث في الحداثة الشعرية، صدرت له مجموعات متميزة حتى في عمرنا، مجموعة أغنياء في أقوية عميقة، وله ديوان بعنوان حاولت أصمت في جسد البحر، وله ديوان بعنوان لشاحبة الآن تأتي الطيور. هذا طبعا فضلا عن مملكة الأمثال وأعماله الشعرية التي صدر فيما بعد. والأهم في مجلده كما أعتقد هو روايته الشخصية أو الذاتية التي طبعت في لندن بعنوان أطفال الندى، صارت فيها تجربته الشعرية والحياتية وتجربته كشاعر ومواطن فلسطيني تعرض إلى تراجيديا شعب بأكمله. هذه التجربة المؤلمة للشعب العربي الفلسطيني والتي عبر عنها بلغة شاعر ولهفة لاجئ يحن دائما وأبدا لأرضه التجربة. النقاد يعني لاحظوا في تجربة محمد أسعد تميزا كبيرا وبصمة فريدة تمت باستخدام المصر كلغة شعرية مرنة. أيضا لما يقرأ شعر محمد أسعد يلاحظ حتى في المصائب التي تعتمد شعر التفعيلة فيها تحولات في الإيقاع من تفعيلة إلى أخرى وفيها انجاحات لافتة. مشهور طبعا عن محمد أسعد أنه كتب بطريقة هايكو يعني الأمضات الشعرية ولكن على الطريقة اليابانية والصينية. هذه المكثفات الشعرية التي اختص بها ربما بين أقران الشعراء الفلسطينيين ليكتب بلغة مكثفة جدا وعميقة جدا جعلت تجربته متميزة بين أقران الشعراء الأرض المحتلة. يعني إذا حاولنا أن نأخذ نموذجا يقول قالوا قصائدهم لأنفسهم وبقيت مشتعلا، قالوا مواعظهم لأنفسهم وبقيت محتفما لألواح من الصلصال، من خبزة اليومي من ألف ومن ألف من السنوات. منذ اليوم أنت نشيدنا ورموزك للعهد الجديد يطوي مسافة حكمة قروية تتأجر الأزمان فيها والبنفسج والورود. من قال أن الثورة الحمراء ترحل باتجاه البحر جارية تبر على موائدهم؟ روحي تلف على المياه لتوقظ القتلى. الله، هذه الصور المكثفة جدا والتي يعني ربما تعبر بروحة أشبه ما تكون الفن التشكيلي عن معاناة شعب بأكمله. هذه السمة هي التي ميزت تجربة محمد أسعد في أسلوبياته الحديثة في كتابة القصيدة سواء قصيدة النثر أو قصيدة التفعيلة. يعني هذا ما يبرر أن لمحمد الأسعد عبر تجربته في الحياة واللجوء طبعا ومعاناة شعب تمثل تجربة متميزة فعلا يعني لها جمالياتها الخاصة وإيقاعها الخاص في النشر الشعري الفلسطيني.
شكري وامتناني لك الدكتور نزار بن المرجى الشاعر والأديب من سوريا، حفظكم الباري ورعاك.
شكرا لكم للإضاءة على تجربة هذا الشاعر المتميز. سلام.
عندما يتحدث الأدب عن المقاومة سيكون له وقع ضارب وصدى مدوي. أدب المقاومة لقاء يهتم باستعراض وتحليل نماذج من الشعر المقاوم الملتزم والتي تصب في مسارات قضايا المسلمين وهمومهم في أرجاء العالم. أدب المقاومة.
مستمعي إذاعة طهران العربية، نشكركم لطيب متابعتكم حتى هذه اللحظة من البرنامج، كما نشكر الزميلة سعدية الشيبي للحوار الذي أجرته مع ضيف البرنامج. أحبتي ابقوا معنا عبر فقرات البرنامج الأخرى وما بقي من هذه الحلقة. يعتبر محمد الأسعد أول شاعر عربي يقدم تجارب متفوقة وناجحة في أشكال شعرية مختلفة وينجح فيها، كما نلمس ذلك بوضوح في المقاطع التالية التي استلهم قوالبها من تجارب شعرية جديدة على قالب القصيدة العربية بشكليها الكلاسيكي والحديث. يقول الشاعر مضمنا أحاسيسه ومشاعره هذه التجارب الصياغية.
فلسطين ما زالت تسكن في الذاكرة كشجرة المندلينا، تسبح في بحار واسعة خضراء من أشجار البرتقال، والأزاهر البرية بألوانها تملأ الجبال كالثلج، تشعرنا بالارتواء حين تمتد إلى خاصرة الأرض.
نمشي في الطرقات والحزن يرافقنا، في عتمة الليل تبقين وحيدة من ظلم هذا الزمان، قطرات ندى تضيء العتمة كتآلف البحر مع عتبات البيت المبللة بالمطر. تشاركها أسراب الدوري لتحمل رائحة فلسطين إلى موانئ الكون. مستمعينا الكرام، في شعر محمد الأسعد ظاهرة هي الإحساس بالأسرة، إحساسا عاطفيا متحفزا لمواجهة الخطر الذي يتوقعه الشاعر في كل لحظة. فهو يتحدث عن أمه وأبيه وأخيه وأبنائه، ويستحضر في شعره كل ما يذكره ويؤكد أنه ينتمي إلى جذوره الأصيلة. فالأب صورة ناطقة تمثل الماضي والتراث، كما ينقل لنا الشاعر هذه الصورة في قوله:
الكلمات جسد ونحيب، وأبي تائها يخطو على مشارف القرن العشرين.
نعم أيها الأحبة، نجد المعاني العاطفية تدور في ذاكرة الأسعد حول أخيه الذي مات في الغربة، والذي يشير إليه في شعره:
ارتجلوا ارتجلوا قبرا لأخي، وعطورا وعرائس يرحلن في غيابه الطويل. ارتجلوا قافلة تعبر في صحراء في مقبل الأيام.
والابن هو صوت الأجيال القادمة التي ولدت وعاشت خارج فلسطين في المنفى، والذي زرع جذوره في أرض المأساة في مواجهة الطوفان والابتعاد والسفر. يقول الشاعر:
في السفينة الراحلة إلى الجزر اليونانية لم تبقى امرأة أو رجل إلا وابتسموا لغسان الصغير وعينيه الجميلتين، وسألونا بفضول: من أين أنتم؟ وكنا نجيب بحب ورغبة: من فلسطين.
مستمعينا الأفاضل، من المعلوم أن الحقيقة تنبع من الشعور العميق بالذات، ولما كانت الذات الإنسانية لا تتمتع بوجود ثابت تتطابق فيه دائما مع نفسها، كان لزاما عليها أن تتمسك بحريتها في صميم حياتها، أي أن الإنسان لا بد وأن يشعر بالقلق بسبب وجوده ككائن يشعر بذاته، وهذا القلق هو الذي يضعه وجها لوجه أمام حريته وأمام اختياره الذي لا يستطيع أحد سواه أن يحققه. فأصل قلق الكاتب أو المبدع هو أنه ينتابه الإحساس بأن العالم ليس موجودا بصيغة صحيحة، ويجب صياغة العالم من جديد على طريقتي. أنا أصرخ ويجب أن تبقى لي هذه الحرية. فالموجوع الذي لا يصرخ هو ميت. وللغربة حديث أيضا، فكم فينا من يشعر أنه في بلده غريب، وللغربة في الشعر الفلسطيني حظوة. هو فصل من فصول المناف الفلسطينية، والذي يزيد الشعراء إيمانا برسالة الشعب الفلسطيني، حيث يقول الشاعر هنا:
ترحل في صمت أيها الليل المثقل بظلماتك الساكنة، عبر غيمة قابعة على دروب الانتظار، تلامس كل جراحات الحزن باتجاه الألم، وتغادر مع ليالي العمر باتجاه ليالي السهر. ونيته في الحياة مع حقائب السفر كلمات تمضي باتجاه الليل مثقلة بالحقائب، كلمات حدباء، كلمات شابة، كلمات تتوامض باتجاه الليل، بعضها يمحو بعضا.
مستمعينا الكرام، في ختام جولتنا لهذا الأسبوع بين رحاب أدب المقاومة، نشكر لكم طيب متابعتكم، وموعدكم معنا في الحلقة المقبلة بإذن الله تعالى. حتى ذلك الحين، في أمان الله،
دمتم بألف خير.
وقلبي يا عظيم وكربي اسألوا الصحة المهيمة.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أيها الرمزة التي حضنت اسم حسين ولفعته رداء، بلغي عني السلام حسين.
فيا أيها المسرف الخالدين فجدا إلى الآن لم نشفع.
سيدي أيها الضمير المصفى والصراط الذي عليه نسير لك مهوى قلوبنا.
دواوين الولاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل من السماء ماء فمنه شجر ومنه شراب، وجعل الليل والنهار خلفة فتذكر أولو الألباب. نحمده تبارك وتعالى على المسببات والأسباب، ونعوذ بنور وجهه الكريم من المؤاخذة والعتاب، والصلاة والسلام على سيدنا محمد عبده ورسوله المستغفر التواب، خلقه الكتاب ورأيه الصواب وقوله فصل الخطاب، والتحيات الزاكيات لأهل بيته قدوة الأمم وقمة الهمم ودرة المقربين والأحباب. أحبتنا المستمعين، السلام لكم والتحية إليكم موصولان عبر الأثير، وأنتم تتنعمون بحضرة يعسوب الدين وقائد الغر المحجلين الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام مع شيء من مديحه. نتوقف الآن عند قراءة مقطع من قصيدة على حافة الملكوت للشاعر العراقي شاكر الغزي. ندعوكم للمتابعة مشكورين.
إلى قرآن يمشي على قدمين، إلى علي بن أبي طالب وهو يمتد من نقطة باء الفاتحة حتى آخر كسرة خبز بين سين أسناننا، تصفر حنطتك خضرارا في فمي، ودمي بياض من سمارك يشرب، عيناي ما إلا بوجهك تحتفي، ويداي لا إلا لحبلك تجذب، يا غصة اللهوات إن حضارة شرقت بسبك في الوحول تنقب، أزراك دهرك حد أن نبحتك أكلبه، ولم يشرب لمائك حوأب، تدريه مشحونا عليك ضلالة، وإليك مقلة غيظه تتقلب، تظمى وماءك مثل ريقك سكر، يروي وجوها ماءها يتلهب، وتجوع حتى لا تبيت على الطوى بطن، وجلب شعيرها يتسلب، يا من أمير المؤمنين، الحق أنت من ادعى مثل ادعائك يكذب، يا من أمير المؤمنين، الحق أنت ومن يديك المؤمنون تسربوا، يا من أمير المؤمنين، الحق أنت، ومن تنكب عن صراطك ينكب. هذا صراطك مستقيما، والسما ابتهلت، أن اتبعوه لا تتشعبوا. رضيت سماك عن الذين يبايعونك أنهم زي الغدير تجلببوا. يا نفس نفس الله، نورك ليس يطفأ والغيوب على جفونك غيهب.
أيها الأطائب، رتلنا لحضرتكم مقطعا من قصيدة على حافة الملكوت للشاعر العراقي الأستاذ شاكر الغزي، شاكرين لحضرتكم كرم المتابعة، ودمتم بخير.
إلهي، أنا ما عبدتك خوف نارك أو طمعا في جنتك، بل رأيتك أهلا للعبادة فعبدتك. إلهي،
غيرك الشكوى إلهي، وما سألت إلا كفي ذنبي لتغفر. يا إلهي، ما فعلت أنا ما رفعت لغيرك الشكوى إلهي، وما سألت إلا كفي ذنبه لتغفر. يا إلهي، ما فعلت أنا ما عبدتك يا إلهي خوف نارك أو لعادة، لا طمعا في جنة المأوى على وجه استفادة. أنا ما عبدتك يا إلهي خوف نارك أو لعادة، لا طمعا في جنة المأوى على وجه استفادة، بل أنت ذاتك مستحق مني يا رب العباد، أهون عندك أو أعذب يا عليم بما جهلت.